إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في الخطبة الماضية نتكلم أو نرد على من يقع في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووضعنا عدة قواعد بفضل الله عز وجل. القاعدة الأولى أن الملك ليس مذموما على الإطلاق، ردا على من يقول إن معاوية ابن أبي سفيان أول الملوك، وهذا يدل على ذمه، وذكرنا الرد على ذلك بشيء من الإجمال، ثم نفصل عند ذكر معاوية بإذن الله عز وجل. القاعدة الثانية التي ذكرناها، ذكرنا عدة أحاديث جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث أولا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل سيدنا علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وقلنا في حديث من الأحاديث إن فرضنا أنه صحيح فإن معناه لا يدل على ذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقضى أمتي علي بن أبي طالب، وذكرنا التفصيل في هذا الأمر. القاعدة الثالثة، ذكرنا أن السيئات لا توجب النار قولا واحدا، لأنه قد يجتمع مع السيئات عشرة أشياء، هذه العشرة أشياء إذا وجدت في الشخص فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ويقدم على الله تبارك وتعالى ويدخله جنته، وذكرنا منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين ودعاء المؤمنين للميت بعد موته، وذكرنا من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى التوبة والاستغفار وضمة القبر وعذاب القبر وهول يوم القيامة والمصائب المكفرة والحسنات الماحية، ووعدنا على أننا سنشرح ذلك بالتفصيل بإذن الله عز وجل، وهو ما يسمى بالمكفرات العشرة. سماها العلماء بالمكفرات العشرة. في هذه الخطبة بإذن الله عز وجل سنبدأ في أول صاحب من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيه الرافضة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل قالوا عنه هو صنم قريش الأكبر، يقولون عنه الصنم الأكبر لقريش، ويكفرونه ويصفون ابنته ولا حول ولا قوة إلا بالله بأنها وقعت في الفاحشة أي زنيت، وإن لله وإن إليه راجعون. من هذا الرجل الكريم الذي وقع فيه هؤلاء المنافقون الملعونون الذين خرجوا عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا عنه كل هذا الكلام، إما أن يقولونه صراحة إن كانت لهم غلبة، وإما أن يقولونه تمويها من باب التقية أو التقية إن كان للمسلمين عليهم غلبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنبدأ قبل الدخول في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في وضع قاعدة، ثم نذكر الأسس التي من خلالها نال سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الخلافة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث رواه الإمام الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فينا الجمعة، إذ برجل يأتي من آخر المسجد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ملأوا المسجد يسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الرجل يتخطى رقاب المسلمين إلى أن وصل قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته قال، يقول أنس بن مالك، فالتفت للرجل وقال له: ما منعك أن تكون جمعت؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت لم تصلي معنا الجمعة، لقد ضاعت جمعتك. قال له: ما منعك أن تكون جمعت؟ يعني بفعلك هذا ضاعت منك الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف له شدة حرصه أن يكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون يا إخواننا أن الناس يوم القيامة عندما يذهبوا لزيارة رب العالمين تبارك وتعالى في وادي المزيد، قربهم من الله على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة. يعني الذي يكون قريبا جدا من الإمام يوم الجمعة يكون قريبا من رب العالمين يوم الجمعة، والذي يكون بعيدا يكون بعيدا عن رب العالمين، والذي يكون في آخر المسجد يكون بعيدا عن رب العالمين. ولكن بفضل الله عز وجل كل من حضر الجمعة فإنه يزور رب العالمين تبارك وتعالى في وادي المزيد. فهذا من فضل الله عز وجل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم السبب في أنه فعل ذلك. قال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لقد كنت حريصا أن أكون حيث تراني، يعني أكون قريبا منك يا رسول الله، وإذا وقعت عينك وقعت علي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتك وأنت تتخطى رقاب المسلمين، أما علمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيضع قاعدة عظيمة كبيرة، وهذه القاعدة إذا تأملناها هي نص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عموم في كل من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع القاعدة، نقول: القاعدة هي نص خاص في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عموم في كل من آمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنك قد آذيت المسلمين حين تخطيت رقابهم؟ إنه من آذى مسلما، مسلم واحد من الأمة الإسلامية، من آذى مسلما فقد آذاني، يعني الذي يؤذي مسلما واحدا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنه من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى. فسبحان الله، نأخذ من هنا قاعدة أن أذية أي واحد من المسلمين هي أذية لمن؟ لرب العالمين تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آذى مسلما فقد آذاني، يعني آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله تبارك وتعالى. نفهم منها أيضا أن النص الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن المسلمين هو خاص أولا في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل تخطى رقاب من؟ رقاب المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخطى رقاب الصحابة؟ الصحابة. فعندما قال آذى مسلما ورأيتك آذيت المسلمين هو نص في مين؟ في أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل نص أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسلمين هو خاص في من؟ في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأي واحد نفهم من ذلك، أي واحد من أصحاب النبي عليه السلام يؤذى بلسان واحد من الناس فكأنما آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فكأنما آذى رب العالمين تبارك وتعالى. العلماء قالوا كل آية جاء فيها مدح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة أول مدح لأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أما الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة الإسلامية بأكملها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه، ولكن الآية دي في الحقيقة نزلت في من؟ في أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهي بالخصوص في أصحاب النبي عليه السلام، والعموم في باقي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نفهمه جيدا، ثم نأخذ ذلك يا إخواننا ونأخذ من الخصوص خصوصا آخر ونركبه على من؟ على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. سأذكر لكم قصة ونتأمل هذه القصة، هي ذكرت كثيرا ولكن في الخطبة دي بإذن الله عز وجل سوف نتأملها ونخرج منها بعض النكات الدقيقة التي تدل على فقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ودقة الإشارات النبوية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا القصة دي نتأملها شوية، هي طبعا يعني ذكرت في كثير من كتب السنن، يعني شهرتها تغني عن ذكر مصادرها. عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان بين أبي بكر الصديق وأبي عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع شيء، فتكلم عمر وتكلم أمام أبو بكر فنال أبو بكر من عمر، يعني سيدنا أبو بكر الصديق يعني تكلم كلاما شديدا على سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ندم أبو بكر فقال لعمر يا عمر استغفر لي ربك تبارك وتعالى، يعني قل غفر الله لك يا أبا بكر. فعمر بن الخطاب سكت لأنه غضب على أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فأعادها عليه أبو بكر يا أخي استغفر لي، فسكت عمر وكان مغضبا، ثم أعادها أبو بكر الثالثة يا عمر يا أخي استغفر لي، فسكت عمر وكان مغضبا يعني كان غاضبا. فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عمر خلف أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر؟ أخوك يقول لك استغفر لي ربك وتعبه، يعني يستعجب النبي عليه السلام، هو فعل معك ما فعل ولكن ندم ويقول لك استغفر لي ربك فتعب يا عمر، أخوك، شوف اللفظ، أخوك يقول لك ويسألك أن تستغفر له ربك وتعب يا عمر. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي بعثك بالهدى ودين الحق يا رسول الله ما قالها لي في مرة من الثلاث إلا واستغفرت له في نفسي، ولكن لم أستطع أن تلفظ، يقول استغفر لي فأقول في نفسي غفر الله لك يا أبا بكر، بس الغضب تملكني. فقال عمر إلا استغفرت له في نفسي والذي بعثك بالحق يا رسول الله
من أبي بكر يا رسول الله،
يعني أنا فعلا لا أحب أحد على ظهر الأرض بعدك يا رسول الله إلا أبو بكر. فقال أبو بكر يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إني كنت أظلم له، يعني أني كنت ظالم لي يا رسول الله، والله يا رسول الله ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي بعدك من عمر يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سيدنا عمر بن الخطاب رد النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وقال يا أيها الناس لقد بعثني الله عز وجل بالهدى ودين الحق، فقلت أنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، والله الذي لا إله غيره لولا أن الله سماه صاحبي لاتخذته خليلا من أهل الأرض، إذ يقول لصاحبه إيه لا تحزن إن الله إيه معنى، دي من ضمن الروايات، وفي رواية أخرى لولا أني خليل الله لاتخذت أبا بكر إيه خليلا، ولكنها إخوة بالله وهو أخ وهو خير الناس بعد أنبياء الله تبارك وتعالى. هنا هناخد لفظة يا إخوانا معينة، ليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما حدث ما حدث قال لعمر استغفر لي، ليه قال له استغفر لي، مع انه كان ممكن يستغفر ويذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له استغفر لي يا رسول الله فاني فعلت مع عمر كذا وكذا، دون ان يستعد النبي عليه الصلاة والسلام على مين، على عمر، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك ايه فاستغفروا الله واستغفر لهم الايه الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الآية ما فيهاش قولين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هي فيها قولين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال ما ينفعش الآية دي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد يروح عند القبر ويقول له استغفر لي، وبعضهم قال بالعموم يقول يجوز أن تذهب إلى القبر وتستغفر النبي، تقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي، وهذه المسألة أنا متوقف فيها، لم يتبين لي فيها الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أنكر على هذا ولا أنكر على هذا. المهم يا إخواننا في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني لماذا قال عمر استغفر لي ولم يذهب مباشرة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر حيرني كثيرا إلى أن وقعت في قصة، على قصة معينة، وهذه القصة بفضل الله تبارك وتعالى من لفظ في القصة الأولى التي ذكرتها دلت الحكاية على أن قصة سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا أبي بكر هي الثانية، والقصة التي سأقولها الآن هي القصة الأولى لها التي فيها الإرشادات للصحابة ما كيف يتعاملون مع أبي بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد البحث الطويل. والله الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني بأسانيد حسنة عن أنس بن مالك عن ربيعة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت، ربيعة الأسلمي بيتكلم عن نفسه وهو كان صحابيا جليلا، قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرضا أخرى ملاصقة لها، يعني أرض سيدنا ربيعة الأسلمي هنا وأرض سيدنا أبي بكر الصديق هنا ملاصقين لبعض، ومالت علينا الدنيا، يعني بدأت الدنيا تتفتح علينا وهم ما زالوا في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفت أنا وأبو بكر في عزق نخلة. سبحان الله، عزق نخلة، قيل أن العزق هو النخلة الصغيرة وقيل هي الشيء المتدلي من النخلة، ولكن المتدلي هو القنوان. المهم اختلفنا في عزق نخلة، فكان أبو بكر يقول هو في أرضي، يعني العزق ده في الحد بتاعي، هو في حدي، لا اللفظ في حدي، وأنا أقول هو في حدي. فتكلم أبو بكر بكلمة كرهتها، يعني إيه زي نوع من الشتيمة، ولكن مش الشتيمة زي بتاعتنا كده، يعني كلمة هي لا يعني لا تليق أن تخرج من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ممكن تخرج من غيره ولكن لا تخرج من سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتكلم أبو بكر بكلمة كرهتها، خد بالك بقى من هنا، فقال فندم أبو بكر، ركز معايا، فقال لي، بيقول لعمر ولا لربيعة، لربيعة، القصة هنا مع ربيعة، ركز معايا، قال لي يا ربيعة قل لي مثل الذي قلته لك حتى يكون قصاصا، يعني الكلمة اللي انا قلتها لك يا ربيعة ردها ايه علي، يردها على مين، على سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال ربيعة لا اردها عليك،
فقال يا ربيعة ردها علي حتى تكون قصاصا. وغضب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى وامتنع ربيعة فنرز أرضه. يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه سب هذه الأرض وقالت هي التي فعلت فيه ما فعل وتركها. ثم التفت إلى ربيعة وقال والله يا ربيعة لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بطلب منك عدلا لا أطلب منك زورا يا ربيعة. ده أنا بقول لك اشتمني زي ما أنا شتمتك واشتمني في حضور الناس اللي كانوا موجودين. ولم أطلب منك أمرا آخر وأنا ندمت يا ربيعة لماذا تفعل معي ذلك. فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ربيعة وانطلقت خلفه فتبعه ناس أو لقيه ناس من أسلم. اللي بيروي الحديث ده اسمه ايه؟ ربيعة الايه؟ الأسلمي. فاللي قبله سيدنا أبو بكر الصديق من بني ايه؟ أسلم، يعني من نفس بني سيدنا ربيعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكأنهم سمعوا من أبي بكر فلقوني، يعني قبلوني بعد أبي بكر، فقالوا لي يا ربيعة ما لي أبي بكر يذهب يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما قال، يعني هو اللي غلط فيك. فقال ربيعة أتدرون عمن تتحدثون؟ انتوا عارفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ فبيقول لبني أسلم. فقالوا له من؟ قال هذا أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والذي سماه الله عز وجل صديقا وهو ذو شيبة المسلمين. ده رجل عظيم أبو بكر الصديق. إياكم يا بني أسلم، يعني سيدنا ربيعة حصل له نوع من الخوف، إياكم يا بني أسلم يلتفت، يعني لسه سيدنا أبو بكر الصديق إيه قدامهم، إياكم يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب، فيذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيحلق ربيعة الأسلمي. يعني ربيعة فهم إن الموضوع إيه، غضب سيدنا أبو بكر الصديق ترتب عليه غضب مين يا إخواننا؟ غضب رأسه. لأن بدأت الحديث الأولاني من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. وجبت الحديث الثاني بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا تأمرنا يا ربيعة؟ الأسلميون يقولون له ماذا تأمرنا؟ قال ارجعوا لا يراكم معي، لا يراكم معي. وانطلقت خلف أبي بكر الصديق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه والله ما كذب في كلمة واحدة، يعني حكى له بالضبط اللي حصل بيني وإيه وبينه. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي ما لك يا ربيعة وللصديق أبي بكر، يعني أنت ما لك ولأبي بكر يا ربيعة. فقلت له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه قد كان بيني وبينه كذا وكذا، فقال كلمة كرهتها فطلب مني أن أرد عليه فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لك أن ترد عليه يا ربيعة، يعني بقى ربيعة عمل الشيء الصح ولا الغلط؟ يا ربيعة قل له غفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وانصرف. إذن سن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوانا سنة لأصحابه أنه إذا كان بينه وبين أبي بكر الصديق شيء يقولوا له إيه؟ غفر الله لك يا أبا إيه بكر. وسيدنا أبو بكر الصديق سمع ذلك، فعندما عرف ذلك أراد أن يرشد سيدنا عمر بن الخطاب للإيه؟ للأفضل قبل أن يذهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه دلت الأدلة على أن قصة سيدنا عمر بن الخطاب بعد قصة ربيعة الأسلمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لفظ، قال لولا أن الله سماه صاحبي لاتخذته إيه خليلا. وثبت أن النبي، وفي رواية أخرى في الطبراني رجالها صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر في نفس الحديث. وهذا حدث في مرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معروف طبعا الحديث، طبعا شهرته تغني عن ذكر إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ايتوني، وهو في مرضه، ايتوني بسبع قرب من آبار المدينة. وطبعا الأطباء الموجودين هنا عارفين أن الموضوع ده نافع جدا للحمى، نافع جدا للحمى. والإمام ابن القيم ذكر في علاج الحمى ثلاث أشياء يا إخوان، ثلاث أشياء في علاج الحمى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في باب الطب النبوي. ذكر أن الناس إما أن يكونوا أصحاب آبار، وإما أن يكونوا أصحاب أنهار، وإما أن يكون الماء قليلا عندهم. فمن أصيب بحمى في أحد الأقسام الثلاثة له طريقة يتعامل بها. إذا كان من أهل الأنهار فإنه يجلس يقف في النهر يستقبل جريانه، يعني يغطس نفسه في النهر عدة أشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الأمر الثاني إما أن يكون من أصحاب الأبار، فورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عندما أتته الحمى في مرض موته قال ائتوني بسبع قرب من أبار المدينة، لأن كل بير فيها الماء اللي فيها أنواع من المعادن المختلفة. هذه المعادن وخاصة في المدينة النبوية إذا خلطت ومزجت على جسدي من أصيب بالحمى فإن الله عز وجل ينفعه إذا فعل معه ذلك. الأمر الثالث إذا لم يكن من أصحاب الآبار والأنهار وبلد فيها الماء قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصابته الحمى أو شيء من الريح قال قرسوا له ماء في الشنان واغسلوه به بعد الأذان. جزاك الله خيرا. معناها إيه؟ يعني بردوا له المية بعد صلاة العشاء وبين أذان الفجر والإقامة يغتسل بهذا الماء الإيه؟ البارد. فهذه يعني ما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى. قال لهم اجمعوا لي سبع قرب من أبار المدينة فإني أريد أن أخرج فأوصي الناس. خد بالك عشان أنا بجيب الدليل ده ليه؟ الدليل ده عشان أبين لكم حديث ربيعة الأسلمي قبل حديث سيدنا أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في مرض موته يريد أن يخرج ويوصي الناس. تقول عائشة فأخذنا يعني نصب عليه من القرب، ففي آخر الأمر قال حسبكم حسبكم، خلاص يعني أنا وجدت في نفسي خفة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر حتى يراه الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث طبعا معروف يا أخوانا إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فلقنها، تقول عائشة فلقنها أبو بكر ولم يلقنها الناس، وبكى أبو بكر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأبنائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر، استنى شوية ما تقطعش الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، يا أيها الناس ما نفعني مال أبي بكر الصديق وما نفعتني صحبة ما نفعتني صحبة أبي بكر الصديق. يا أيها الناس هذه الأبواب المشرعة على الطريق أغلقوها ولا يبقى إلا باب أبي بكر فإني أرى النور ينزل عليه من السماء. هذا حديث رواه البزار بإسناد صحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رواية البزار. فهنا أمر بإغلاق الخرق وأمر بإغلاق يا أيها الناس إن الله عز وجل اتخذ صاحبكم خليلا، فلو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر إيه خليلا. ولكن أخوة الإيمان فدل هذا على أن هذا الكلام الذي قيل من سيدنا محمد لعمر بن الخطاب كان في آخر الأمر، يعني كان بعد حديث ربيعة الإيه الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ننتقل انتقالة أخرى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصف به أبا بكر الصديق لم يوصف به أي صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، في اسم معين وهذا الاسم لصق بسيدنا أبي بكر الصديق، غير الصديق يا أخواننا غير الصديق، ولم يوصف به أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إيه هو ده؟ روى الإمام الحاكم في المستدرك بإسناد قال هو صحيح على شرط الإمام مسلم عن عائشة، والإسناد عن عائشة وعن عبد الله بن الزبير في حديث آخر رواه الطبراني بإسناد صحيح والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه، فبينما هو معهم إذ أقبل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول عائشة فلصق به فأصبح اسمه عتيقا، وكان الاسم الذي سمته به أمه قبل ذلك عبد الله بن إيه ابن عثمان رضي الله تبارك وتعالى، فما كان ينادى بعد ذلك إلا باسم الإيه أخوانا العتيق. فالوحيد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يسمى بالعتيق هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك الإمام ابن الجوزي في كتاب التنقيح له عندما ذكر من أسماء أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه العتيق قال: وسبب تسميته بالعتيق ثلاثة أسباب. أنا أقول في سببين يعني صحيحين وسبب آخر يعني لا أرضى عنهم. السبب الأول ما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، وفي رواية من سره، وفي رواية من أراد أن ينظر. هذه دعوة من النبي عليه السلام إلى النظر إلى أهل الخير والفضل. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالنظر إلى أهل الخير والفضل، وده يا أخوانا ورد كتير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، قال: من أراد أن ينظر إلى المسيح ابن مريم، يعني الذي يريد أن يرى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم في صدقه وبره وجده، يعني ثلاث صفات موجودة في سيدنا مين؟ المسيح ابن مريم. من أراد أن ينظر إلى المسيح ابن مريم في صدقه وبره وجده فلينظر إلى أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر لمين؟ لأبي ذر. قال العلماء: إما أن يكون نظر تعلم، وإما أن يكون نظر إيه؟ مشاهدة. وأنا أقول القولان متجهان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أولياء الله عز وجل قال إيه؟ الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. وهنا النظر التعلمي قال ينظر إلى بره وصدقه وإيه؟ وزده، يعني يلاحظ هذه الصفات الثلاثة في مين؟ في أبي ذر. فإذا لاحظها وتعلمها من أبي ذر فكأنما صاحب المسيح ابن مريم وتعلم منه هذه الصفات الايه؟ يعني وفي واحد من أصحاب النبي عليه السلام في ثلاث صفات موافقة لثلاثة صفات في سيدنا المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي عليه السلام كان بيأمر بالنظر إلى كثير من أصحابه. أمر بالنظر إلى مين؟ إلى طلحة بن عبيد الله. أراهم أن ينظروا إلى طلحة بن عبيد الله. قال، طبعا رواه الحاكم أيضا والترمذي، قال: من أراد أن ينظر إلى شهيدا يمشي على ظهر الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة ولا لا؟ من العشر المبشرين بالجنة، سبحان الله. فهذه إشارات عظيمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى إيه؟ الأصحاب. المهم الإمام ابن الجوزي بيقول فيها ثلاث أشياء. الأولاني ما جاء: من أراد أن ينظر إلى عتيق فلينظر إلى إيه؟ أبي بكر. الأمر الثاني أن هذا الاسم تمته به أمه وأنا لا أرضاه. الثالث يقول الإمام ابن الجوزي ما ذكره الليث بن سعد إمام أهل مصر أنه سمي بالعتيق لعتاقة في وجهه وجمال وحسن لم يوجد لآخر من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده يا أخوانا جاءت شواهد تشهد له عن عمرو بن عامر، وكان من التابع، وكان يعني اختلف العلماء في صحبته. قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا أجمل ولا أحسن من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. لم تقع عيني على أجمل ولا أحسن من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. الإشارة الثالثة يا أخوان، الرابعة، إشارة من أعجب ما يمكن على الإطلاق، وقليل منا من سمعها يا أخوانا. رواها البزار أيضا بإسناد صحيح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن معاذ بن جبل وجاء عن سهل بن سعد. بمجموع الإسنادين الحديث دوت حسن أو صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بيقول، وسهل بن سعد قالها اختصارا، يقول: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعثني إلى اليمن استشار أصحابه في، احنا قلنا الخطبة اللي فاتت ان اعلم امتي بالحلال والحرام مين؟ معاذ بن جبل. هو ده معاذ بن جبل حب يبعثه الى اليمن اميرا، فاستشار اصحابه فيه، وكان في القوم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكلهم من العشر المبشرين بالايه يا اخوانا؟ بالجنة. كلهم من العشر المبشرين بالجنة. فقالوا: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لولا أنك استشرتنا ما تكلمنا أبدا. فلما انتهى من سماعهم التفت إليه وقال: يا معاذ ماذا ترى؟ يعني كأن سيدنا أبو بكر الصديق قال شيئا، وعمر قال شيئا آخر، ومعاذ بن جبل قال شيئا آخر. فقال معاذ بن جبل: أرى ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يكره فوق سمائه أن يخطئ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الله قال فوق سمائه يكره جدا أن سيدنا أبو بكر الصديق يا أخوانا يقع في الخطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه تزكية عظيمة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عندما سألوه ما الأدلة على أن أبا بكر الخليفة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر عدة أشياء، وذكر من هذه الأشياء الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أبا بكر سيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها من الإشارات دي الآية اللي احنا بنقراها في سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لإيه لشتى. في نفس السورة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الإيه الأتقى، يعني أتقى واحد في الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي موجود في الصحابة أتقى واحد. هنا الأتقى ألف ولام، إما العهد وإما لبيان الجنس، يعني المعهود عندكم إنه هو أتقى واحد فيكم أنتم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيه يتزكى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال، ما نفعني مال مين؟ أبي بكر الصديق. الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إيه تجزى. قالوا سيدنا أبو بكر الصديق هو يعتق العبيد، يا أبا بكر اعتق ناس جامدين شوية يساعدوك بعد كده. قال إنما أريد وجه الله تبارك وتعالى. الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف إيه ولسوف إيه يرضى. فالله عز وجل ذكر إن هو سيرضى أبو بكر الصديق وسيرضى عنه الله عز وجل. العلماء قالوا هذه اللفظة تدل على كذب الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر كان منافقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي الكلام ده؟ يقول الله عز وجل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أصحابه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الإيه المفلحون. في نفس السورة تنزل شوية في سورة التوبة يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن المنافقين فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الإيه الفاسقين. فهنا دل القرآن الكريم على أن كلمة الرضا لا تنطبق على الإيه يا أخوانا على المنافقين إيه أبدا. بهذه الآية والآية اللي موجودة في سورة الليل ولسوف يرضى دل هذا على أن أبا بكر الصديق ليس من الإيه أخوانا ليس من المنافقين بالاستنباط من القرآن الكريم. وأيضا قال الله عز وجل إن المنافقين أغلبهم أو أكثرهم من أهل المدينة ومن الأعراب، لا يوجد منافقون من السابقين من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم أمنوا به فين يا أخوانا في مكة ثم هاجروا معه. ركز معايا في الاستنباط القرآني ده. يقول الله عز وجل في نفس سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيه رضي الله عنهم وإيه فدل هنا أن الرضا على السابقين والذين يتبعون بإيه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم أزال الله عز وجل أي إشكال يدل على أن واحدا من المهاجرين كان منافقا. الآية اللي بعدها على طول قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب إيه منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. دل هذا على أن أبا بكر الصديق بسبقه إلى الإسلام وبكونه لم يكن من أهل المدينة كان مهاجرا أنه لم يكن منافقا وقد نال رضا رب العالمين تبارك وتعالى. فكذبت الشيعة على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول وتسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الكلام عن ثبوت خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بالنص وإجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنه عليه، يعني أمر لا يتبارى فيه أحد ولا يشك فيه أحد إلا المنافقون وأصحاب القلوب والعقول الضعيفة السقيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يقعون في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في مجمع الزوائد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، وهو على المنبر فيما يرويه عنه محمد بن عقيل، سيدنا علي بن أبي طالب على المنبر ومحمد بن عقيل يروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: يا أيها الناس، من فضل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار 12,000 ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دل هذا على أن 12,000 واحد من أصحاب النبي عليه السلام أجمعوا على أن خير الناس بعد النبي عليه السلام مين يا أخوانا؟ أبو بكر وإيه؟ وعمر. سيدنا علي بن أبي طالب شهادة من لسانه أن 12,000 واحد من الصحابة شاهدوا بفضل أبي بكر وعمر على باقي أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا الحديث العظيم الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا كان بين أبي بكر الصديق وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل رجل، طب الحديث دوت له بداية وله مقدمة، أنا ذكرتها قبل ذلك ولكن هأذكركم بها إن شاء الله رب العالمين. يدخل رجل من أمتي الجنة، يعني في واحد من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هيدخل الجنة، فلا يبقى في الجنة أهل غرفة ولا دار إلا نظروا إليه. يعني كل أهل الجنة أول ما يسمعوا أن الراجل ده دخل الجنة كلهم يخرجوا من الشرف، أهل الغرف ينظروا من الشرف، وأهل الدور في الجنة ينظروا من الغرف. طبعا في فرق ما بين الغرفة والدار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها ايه؟ غرف. اهل الغرف شيء واهل الدور شيء اخر في الجنة، وسنفصل في هذا الامر باذن الله تبارك وتعالى. فلا يبقى في اهل الجنة اهل غرفة ولا دار الا نظروا اليه يقولون: هلم هلم الينا الينا. يعني كل واحد يريد ان ينال شرف ان يأتي هذا الرجل من اصحاب النبي عليه السلام الى ايه؟ اليه في غرفته او ايه؟ او الى داره. قال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما ثواب، ما قالش ما ثوابه، ما ثوابه يبقى هنا ايه بيسأل، اما ما ثواب تعجب، بيتعجب سيدنا أبو بكر الصديق، زي ما يقول ما أجمل السماء أنا بتعجب، اما أقول ما أجمل السماء يبقى أنا بأسأل ايه هو أجمل شيء في السماء، نقول النجوم. قال: ما ثواب هذا الرجل في هذا اليوم يا رسول الله؟ ده ثواب لا يتصوره أحد يا رسول الله، ان واحد بمجرد ما يخش الجنة كل اهل الجنة، سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وعيسى ونوح، الانبياء كلهم واهل الصدق واهل الرضوان كلهم يتمنون ان يأتي هذا الرجل لزيارتهم في الجنة. ما ثواب هذا الرجل في هذا اليوم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه انت يا ابا بكر رضي الله تبارك وتعالى. سبحان الله، أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، ما فيش واحد في الجنة يا أخوانا إلا حيقول تعالى إيه؟ قال العلماء: وهذا الحديث يدل على أن الرافضة لا يدخلون الجنة، لأنهم بيبغضوا ولا بيبغضوهوش، فكل واحد في الجنة عايزه إيه؟ يجوز عنده، صح ولا لا؟ فطالما كل واحد في الجنة عايزه عنده، الرافضة الذين أبغضوه مش عايزين عايزينه يبقى إيه؟ أنه فدل هذا على أن الرافضة لا يدخلون الجنة مع أبي بكر الصديق رضي الله تبارك. شفتوا الخطر بتاع الموضوع ده يا إخوانا؟ نختم الختمة الظريفة دي. قال العلماء: الرافضة الذين يقعون في أبي بكر بما جاء عن لسان سيدنا عمر الذي رواه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادتهم في المحاكم. لو ثبت ان في واحد رافضي، يعني اثنى عشري من اهل ايران، الاثنى عشرية مش اهل السنة اخواننا، في 60% سنة في ايران يا اخوان، بس هم مقهورين مغلوبين، ولا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله عز وجل ان يمكنهم، اللهم يمكنهم يا رب العالمين. ازاي بقى ان هم شهادتهم لا تقبل في المحاكم؟ قال العلماء، قال الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم بأسانيد وألفاظ أنا ضممت بعضها إلى بعض. أختم بها دلوقتي أبين لكم أن الرافضة لا تقبل شهادتهم في محاكم المسلمين. يعني لو في قاضي وثبت عنده أن الشخص ده شيعي رافضي لا يقبل شهادته. يقول عن أبي الأسود رضي رحمه الله عز وجل، يقول قدمت المدينة، يعني جئت إلى المدينة في خلافة عمر وقد أصاب الناس مرض شديد، يعني في مرض نزل في المدينة والناس يموتون موتا ذريعا، يعني واحد بيموت ورا الثاني ورا الثاني، وأنا أجلس بجوار عمر إذ مرت جنازة فأثنى عليها الناس خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الناس عليها خيرا، يعني شهدوا لها يا إخواننا بالخير، فقال عمر وجبت، ثم مرت جنازة فأثنى الناس فأثني عليها شر، فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود يا عمر ما قولك وجبت وجبت وجبت، فقال عمر يا أبا الأسود أما سمعت أو بلغك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يشهد له أربعة بخير إلا أدخله الله عز وجل الجنة، يا أبا الأسود أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها المؤمنون الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. فالمؤمنون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم شهداء الله في الأرض، فمن شهد شهادة ليس على وجهها في أبي بكر فليس من المؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشهادته مردودة وليس مقبولا من ضمن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأسقام. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارض عن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب يا رب احشرنا مع أبي بكر الصديق. اللهم احشرنا مع أبي بكر الصديق. اللهم احشرنا مع أبي بكر الصديق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا معه ومع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.